أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في شرطية الخلوص في العبادات، فذكر صاحب العروة أنه لو ضم إليه الرياء قتل، سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعا أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلا، وسواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته أو في أجزائه، بل ولو كان جزءا مستحبا على الأطوار، وسواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء، وسواء تاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له، لقوله تعالى على ما في الأخبار: أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري تركته لغيري. الكلام في الدليل على بطلان العبادة بالرياء، فإن منقول عن السيد المرتضى مناقشة ذلك، حيث قال: العمل الصادر عن الرياء لا يثاب عليه، ولكنه ليس بباطل، لأن الوارد في الروايات أنه لا يقبل، ليس بمقبول، أو من عمل لي ولغيري تركته لغيري، يعني تركته لغيري حتى هو يثيب علي، أنا ما أثيب علي. ولكن مقصد الإطلاقات أنه يثبت وجوب الإعادة والقضاء في عالم الدنيا، أما في عالم الآخرة الله سبحانه وتعالى لا يثيب على هذا العمل، يترك هذا العمل حتى يثيب عليه الناس لأنه عمل للناس، فهذا بحث آخر. الظاهر أن السيد المرتضى لا يناقش في بطلان العمل إذا انتفى قصد القربة. توضيح ذلك أن الرياء على أقسام: القسم الأول أن يكون الداعي المستقل نحو العمل هو الرياء، لو لم يكن داعي الرياء لما كان يقوم ويتوضأ لصلاة الفجر، ينام، لكنه نزل ضيف عنده فقام الضيف يصلي، هذا أبو البيت إذا ما صلى فشل، هذا قطعا يوجب بطلان العمل، لا لأجل أن الرياء مبطل، بل لأجل أن قصد القربة منتفٍ، فإنه حتى لو لم يكن بداع الرياء بل بداع دنيوي آخر يقوم للصلاة، فصلاته تكون باطلة، لأنه لا بد أن تكون الصلاة لله ويراد بها وجه الله. القسم الثاني أن يكون الداعي الريائي والداعي الإلهي منضمين، كل منهما غير مستقل في التأثير، نص داعيه إلى القيام لصلاة الصبح الرياء، نص داعيه الله سبحانه وتعالى. يعني لو لم يكن الصلاة واجبا عليه لما صلى، ولو لم يكن هذا الضيف موجودا لما صلى، لكن اجتمع الأمران فكل منهما أكمل داعية الآخر، فصار المجموع داعيا إلى العمل. هنا أيضا يحكم ببطلان الصلاة، لأن العمل لم يرد به وجه الله. هل يصدق أنه صلى لوجه الله؟ لا، صلى لوجه الله ولوجه الضيف. والظاهر قوله تعالى مثلا وأتم الحج والعمرة لله، أو ما ورد في الروايات من أنه لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله، وأن يكون وجه الله الداعي مستقل نحو العمل. هذان القسمان لا إشكال فيه أن الرياء فيهما مبطل، لا لخصوصية في الرياء بل لأجل انتفاء قصد الغربة لذلك. فالظاهر أن السيد المرتضى لا يناقش في بطلان العبادة في هذين القسمين، وإنما نقاشه في الأقسام الأخرى. نذكر هذه الأقسام الأخرى بعد القسم الأول والثاني، نتكلم عن هذه الأقسام الأخرى. القسم الثالث أن يكون الداعي الإلهي والداعي الريائي مستقلين في التأثير. لو كان وحده يقوم للصلاة لأجل وجوب الصلاة عليه، ولو لم يكن له داعي الامتثال لكان قصد الرياء أيضا محركا له نحو العمل. فكل من الداعي الإلهي والداعي الريائي يصلحان لتحريكه نحو العمل، كما في اجتماع اللتين مستقلتين في التأثير. هنا وقع الكلام بين العلماء في أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن أدلة مقتضية الرياء أن هذا العمل يقع صحيحا أم لا. بعضهم كالسيد الخميني والسيد السيستاني ناقشوا في صحة هذا العمل، لا لأجل خصوصية في الرياء، لا، لو فرضنا أنه اجتمع داعي إلهي وداعي نفسان نحو عمله. هو صار يوم الجمعة، لو كان الأمر بغسل الجمعة كان يكفيه في التحريك نحو الغسل، وقصد التبريد أيضا يصلح أن يحركه نحو الاغتسال. يعني دخل الحمام ليسبح بداعيين مستقلين، داعي امتثال الأمر بغسل الجمعة وداعي التبريد. فقد يقال بأن هذا الغسل باطل كما هو مقتضى كلام السيد الخميني والسيد السيستاني من باب الاحتياط، حكما ببطلان هذا الغسل. ليس هذا من الداعي إلى الداعي، الداعي إلى الداعي شيء آخر. مثلا سعة الرزق يدعو المكلف إلى امتثال الأمر بصلاة الليل، فامتثال الأمر بصلاة الليل يوجب سعة الرزق، فداعي سعة الرزق يدعو إلى مقدمتها، داعي سعة الرزق يدعو إلى ما يحصل سعة الرزق، والمحصل لسعة الرزق ليس هو ذات صلاة الليل، وإنما هو صلاة الليل امتثالا لأمره تعالى. هنا ليس الأمر كذلك، التبريد يترتب على ذات الاغتسال لا على الغسل امتثالا لأمر الله تعالى. يعني شخص يقول أنا ما أبرد إلا إذا قصدت امتثال الأمر بغسل الجمعة، نعم هنا يصح أن يقول داعي التبريد يصير داعيا نحو امتثال الأمر بغسل الجمعة، لكن المطلب ليس كذلك. التبريد يترتب على ذات الاغتسال، وامتثال الأمر بغسل الجمعة أيضا يترتب على ذات الاغتسال، فهناك داعيان مستقلان يدعو كل واحد منهما إلى غسل الجمعة. ما أدري أسئلة الاستثناء قال في هذا خلاف الاحتياج. لا ليس الكلام في الرياض، أو بدلت المثال حتى لا يختلف في ذهنكم قضية الرياض في بهذه المسألة، لأننا نتكلم الآن على وفق مقتضى القاعدة. ولكن الإنصاف عدم تمامية هذا المشكل. أولا الالتزام ببطلان العبادة فيما إذا اجتمع داعيان مستقلان، داعي إلهي وداعي نفساني نحو العمل، يوجب بطلان كثير من عبادات الناس. فإن كثيرا من الناس يكون داعيهم نحو العمل أمران مستقلان، الأول امتثال الأمر الإلهي، والثاني حفظ ماء الوجه. لا سمح الله لو كل واحد منكم يفكر، والإنسان على نفسه بصيرة، ولا سمح الله لو فد يوم يقول أنا ما أريد أصلي، ولا سمح الله والعياذ بالله، هل لأجل حفظ ماء وجهه يعوف الصلاة؟ أبد ما يعوف الصلاة، أبد ما يعوف الصلاة. ليش؟ لأنه إذا تعافى الصلاة هذا الذي يشوف أنه ترك الصلاة يروح وينشر خبر أنه تارك للصلاة، وبعد انتشار هذا الخبر في المجتمع ما يقدر يعيش في هذا المجتمع، خاصة إذا كان معمم. هل يتصور شخص أنه لو انتفى عن نفسه الداعي الإلهي عد الشجاعة في محاربة المجتمع يعوف الصلاة يعوف الصوم؟
مدري
فهذا اجتماع داعيين مستقلين بعد
كلام في بطلان العمل.
أدري تلتزمون ببطلان صلاة هذا صلاة كثير من الناس. ما معنى الخلوص؟ الخلوص هو أن يكون الداعي الإلهي مستقلا في التأثير. أولا ما هو دليلكم على الخلوص؟ اعبدوا الله مخلصا له الدين. مخلصا له الدين يعني لا تشركوا في عبادتي أحدا، يعني هذا لم يشرك في عبادتي الله أحدا. من عمل لي ولغيري فهو لغيري، هذا ظاهر في الرياء. من عمل لي ولغيري فهو لغيري ظاهر في الرياء. نعم لو كان لديه داعيان مستقلان أحدهما ريائي والآخر إلهي، فحينئذ يدخل في البحث عن أدلة مبطلية الرياء. هنا يقع الكلام مع السيد المرتضى. وأما مع قطع النظر عن أدلة الرياء، ولو فرضنا أنه اجتمع داعي إلهي وداعي نفساني كل منهما مستقل في التأثير. فلماذا نحكم بإطلاق الألوان؟ ولعل والله العالم أن مقصود السيد السيستاني والسيد الخميني فرض ما لو تبنى في نفسه أنه يأتي بهذا العمل لكلد داعيا يقول أنا أصلي لله تعالى ولحفظ ماء الوجه. لا لا مستقلين كما يقول شخص أنا جئت هنا لأجل مثلا شخص يأتي إلى مكان اجتمع فيه زيد وعم لو كان زيد موجودا هناك لذهب إلى ذاك المجلس لو كان عمرو موجودا لذهب إلى ذاك المجلس فحينما يأتي ذلك المجلس يقول لزيد وعمر أنا جئت لأجلكما. هل هذا غلط؟ لا ليس غلطا مع أن الداعي إلى زيارة زيد داعي مستقل بحيث لو لم يكن عمرو موجود لا جاء إلى زيارة زيد وهكذا الداعي إلى زيارة عمر داعي مستقل ولكنه حيث اجتمع الداعيان فصار المجموع مؤثرا فيقول أنا جئت لأجل زيارتكما. خب فقد يقصد السيد السيستاني وفاقا للسيد الخميني في هذه المسألة توافقا قد يكون مقصودهما هذا الفرق أنه يتبنى يعني تارة يقول يعني يغفل أو يتغافل عن ذلك الداعي النفساني يقول أصلي قربة إلى الله تعالى ثم يكبر مع أن الداعي النفساني موجود يعني إذا فكر يقول إذا أنا كنت أريد أن لا أصلي فلحفظ ماء وجهي وحفظ حياتي في المجتمع ما كنت أعوف الصلاة ولكن هو ناسي هذا الموضوع فهو يقصد القرب الإلهي ما أظن أن السيد السيستاني والسيد الخميني يناقشان في هذا لعل مقصودهما فرضه ما لو تبنى وجود كلا الداعين بحيث قال أصلي لله ولحفظ ماء وجهي أصلي لله وخوفا من والدي أصلي لله وخوفا من زوجتي لأن زوجته إذا شافت أن هذا الرجال ما يصلي تطلع من البيت إيه؟ ولكن تارة يتبنى ذلك يقول أنا أصلي لله ولحفظ حياتي وخوفا من ما أدري زوجتي هنا قد يقال ببطلان هذه الصلاة هذا أمر لا بأس به نحن ذكرنا غير مرة أن الأعلام فسر الداعي القربي أو الداعي النفساني بالمحرك الواقعي يعني الداعي القربي ما يكون المحرك فيه نحو العمل هو الداعي الإلهي والداعي النفساني هو أن يكون المحرك نحو العمل الداعي النفساني تبناه أو لم يتبناه على كلامهم قطعا لا يضر اجتماع محركين محرك إلهي ومحرك نفساني أما نحن ذكرنا غير مرة أن الظاهر أن قصد القربة يتقوم زائدا على محركية الأمر الإلهي بالبناء على امتثال الأمر الإلهي ولأجل ذلك ذكرنا شيئا هو أنه لو قال للمولى يا مولاي أنا أروح أجيب قلت لي اشتري الطعام أنا أروح أشتري طعام ولكن إذا كنت تريد أن تقدم الطعام إلى زيد فأنا أريد أن أمتثل أمرك وإذا كنت تريد أن تقدمه إلى عمر فأنا لا أريد أن أمتثل أمرك يا مولاي. والسلام. يروح يشتري الطعام ويجي، من يجي يشوف عم جاعد ينتظر يفرشون السفرة، يقول أنا آسف لو كنت أدري بأن أنه تقدمون الطعام إلى عمر لما كنت أشتري. خب الإعلام يقولون، بل هنا خلاف بين الإعلام، أن هذا الصاحب العروة يقول هذا من باب التقليد انتفاق السوق، السيد أخوه يقول لا، وقصد القرى لأن محركه نحو العمل أمر المولى. نعم لو علم بأن المولى يقدم الطعام إلى عمر لما امتثل أمره، ولكنه ولو لأجل رجائه أن المولى يقدم الطعام إلى زينين صار محرك إلى مولوي له نحو العمل، وإلا لو كان متمردا عن أمر المولى لما كان يروح يشتري الطعام أبدا. نحن ذكرنا أنه لو بنى في نفسه على أنه إنما يمتثل أمر المولى فيما إذا كان يقدم الطعام إلى زيدين، وأما إذا كان يقدم الطعام إلى عمر فلا يقصد امتثال أمره، فالأخلاء يرون أنه ليس قاصدا لامتثاله، فليس قصد القربة متمحضا في المحركية الواقعية لأمر المولى، بل زائدا على المحركية نحتاج إلى البناء النفساني على امتثال أمر المولى. فلا بد في قصد القربة من اجتماع أمرين، المحركية المولوية، والثاني البناء النفساني على امتثال أمر المولى. فهنا لا يبعد أن يستشكل شخص في أنه لو تبنى، لو قصد أنه مثلا يصلي لله، يصلي قربة إلى الله وخوفا من زوجته، ممكن يقال بأن لأن العقلاء يرون انتفاع قصد القربة لأنه قصد كلا الأمرين. وأما مجرد أن محركه نحو العمل الخوف من زوجته والخوف من الله، كل منهما مستقل في تحريكه نحو الصلاة، لأنه إذا لم تكن زوجته موجودة الخوف من الله يحركه نحو الصلاة. لو لم يكن لديه خوف من الله الخوف من زوجته يحركه نحو الصلاة، لأن زوجته إذا شافت أن هذا ما يصلي قلت لك تطلع من البيت، ولا تمكنه الرجال على نفسها. فخب ولكن المحركية الواقعية شيء، هذا لا يضر، اجتماع محركين مستقلين بالتأكيد. الذي يضر ولو من باب الاحتياط أن يبني في نفسه على أنه يأتي بالعمل لأجل كلا أمرين. ولكنه شرك يعني صار تشريك. ماذا يقول الناس؟ أصبح بداعي امتثال الأمر بغسل الجمعة وبداعي التبريد، هذا اغتسل وأراد به وجه الله، هذا قد يناقش فيه. المناقشة في هذا الفرق قد تتم، أنا لا أجزم بذلك، أقول قد تتم ليس خلاف الضرورة، أما مجرد اجتماع محركين مستقلين أحدهما محرك إلهي والآخر محرك نفساني قطعا هذا لا يضر بصحة العبادة، وإلا لبطل عبادة كثير من الناس. لو لم تكن زوجته موجودة لكان الخوف من الله يقومه نحو الصلاة، ولكن لو لم يكن لديه خوف إلهي الخوف من زوجته كان يحركه نحو القيام الى الصلاه. الفرض ليس بمحال. نفرض لا سمح الله ان هذا الرجل فاليوم ذهب من نفسه الخوف من الله، امنوه قالوا انت مامون من الاقامه، ولكن زوجته ما تقبل، او ابوه ما يقبل، او الناس ما يقبلون. عالم معمم ما يصلي، معقوله؟ لا، ليش خوش مثال؟ ليش مو خوش مثال؟ اوضح المثال الواضح وهذا. انتم في لا، وكلنا نصير امام جماعه. لو فرضا ذهب الداعي الالهي من نفسنا فعلمنا بان مثلا هذه الصلاه غير واجبه علينا، تخيلنا ان صلاه الايات واجبه وقمنا لنصلي صلاه الايات، فاذا عرفنا بان صلاه الايات لم تجب علينا لانه زلزال وين في ايران، شنو علاقه بالاحساء؟ لا، قالوا لانه في ايران صار زلزال ولا سمح الله لا بد ان تصلون صلاه. فحتى لو علمنا بانه ماكو داعي الهي، انتفى الداعي الالهي لاجل ان الناس ما يقبلون ان نبطل الصلاه، الناس يقولوا قطعا ما نبطل الصلاة خوفا من الناس. فصار هناك إذا كان الداعي الإلهي موجود، داعي إلهي مستقل وداعي نفساني، خوف من الناس وحفظ ماء الوجه، داعي نفساني مستقل يحركان نحو العمل، ولكن هذا العمل إذا حكم ببطلانه فلازمه الحكم ببطلان عبادة كثير من الناس، لأن كثير من الناس إنما يأتون بالعبادات أمام الناس ومحركهم أمران، بحيث لو فرضنا انتفاء المحرك الإلهي لأنه يخاف على روحه، يخاف على ماء وجهه، لأن أمور الخبز تنقطع إذا شاف الناس أنه ما يصلي ما يصوم. فإذا هذا المقدار لا يبطل العمل. فهذا هو القسم الثالث. والقسم الرابع أن يكون الرياء في خصوصيات العمل، الرياء في خصوصيات العمل. أنا أصلي بلا إشكال، ولكن اختيار أول الوقت لأجل هذا الضيف، هذا الضيف ضيف محترم مؤمن، بمجرد أنه أذن للفجر يقوم يصلي. فإذا أنا أؤخر الصلاة إلى قبيل طلوع الشمس مثل عادتي في كل يوم هذا فشل، فأقدم الصلاة إلى أول الوقت رياء. هنا مقتضى القاعدة صحة هذا، لأن الداعي القربي يلزم في امتثال الأمر بصرف وجود العبادة، وإلا لا يحتاج اختيار هذا الفرد إلى داعي قربي يدعو إلى هذا الفرد. قد اختار هذا الفرد لأنه أروح، أختار الصلاة في المسجد لأن المسجد دافئ وبيتنا بارد، أجي أصلي في المسجد بلا أن أقصد أن المسجد الصلاة فيه أفضل، لا، لأن شفت أن الكهرباء انقطع في البيت طلعت، أو أن فاتورة الكهرباء شوي زودوها رحنا للمسجد نستفيد من المكيف في المسجد. اخترنا المسجد للداعي النفساني، الداعي الالهي لابد ان يكون حصل في وجود العبادة لا اكثر من ذلك. اختيار الفرد اول الوقت في المسجد او هذه الكيفية، اختيار هذه الصورة، اختيار القنوط، لا يحتاج الى قصد القربة. هنا يمكن النقاش في انه قد يقال بأن الرياء لا ينافي تمشي قصد القربة في صرف وجود العمل ولا دليل على مبطليته. هنا لابد من البحث في أنه هل قام الدليل على مبطليته أو أن الرياء مثل بقية الدواء النفسانية. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة.